وأن يتعلموا ما لا يشاءهم جهلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله والإخوة المشاهدون الكرام، حياكم الله والإخوة هنا في الاستوديو في مقرر علوم القرآن. كنا وقفنا في المحاضرة الماضية يا شباب عند الحديث عن تفسير الإمام الطبري، وجرنا إلى الحديث عنه عندما تكلمنا عن أقسام أو مناهج المفسرين، وقلنا تفسير بالمأثور وتفسير بالرأي، وقلنا أن المقصود بالتفسير بالمأثور هو ما أثر من التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة وعن التابعين، وهذا مصطلح قلت لكم أنه تأخر يعني الكلام فيه، يعني متأخرا يقال تقسيم القرآن إلى أو التفسير، تفسير بالمأثور أو تفسير بالرأي، في الحقيقة أنه تقسيم غير دقيق. وقلنا أن التفسير بالرأي هو استخدام العقل والاجتهاد في بيان معاني القرآن الكريم بناء على أصول صحيحة، هذا يسمى التفسير بالرأي المحمود. وإذا استخدم العقل لبيان معاني القرآن الكريم دون علم فهذا التفسير بالرأي المذموم وهو محرم. واحد يتكلم في القرآن الكريم بمجرد الرأي، يقول والله أنا أرى أن معنى هذه الآية كذا، طيب فين جبت الكلام هذا؟ هل عندك معرفة باللغة؟ عندك معرفة بالتاريخ؟ عندك معرفة بتاريخ أسباب النزول بالناسخ والمنسوخ؟ قال لا والله أنا ما أعرف أي شيء في هذا الكلام، بس أنا كذا من رأسي أنا يعني يتهيأ لي. هذا محرم ولا يجوز وينبغي التحذير منه. وإذا رأيتم أي واحد يفسر القرآن الكريم بهذه الطريقة فأوقفوه وبينوا له أن هذا الذي يفعله محرم ولا يجوز، لأنه كلام على الله بغير علم. ولا يجوز أن يأتي واحد ويقول معنى هذه الآيات الله سبحانه وتعالى يقصد بكلامه كذا وكذا وكذا دون علم، هذا محرم. وكررت عليكم قول الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. طيب، وقلنا أن من أمثلة الكتب التفسير التي يعني امتلأت بالروايات التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن التابعين تفسير الإمام الطبري، وهذا يحتاج تعريف الإمام الطبري رحمه الله لسببين. أولا أنه يدخل في درسنا هنا لأنه من أمثلة كتب التفسير بالمأثور والرأي أيضا، يعني ابن الطبري جمع بين المنهجين تفسير بالمأثور وتفسير بالرأي والاجتهاد مع بعض. الأمر الثاني، يعتبر تفسير الإمام الطبري أهم كتب التفسير قاطبة، يعني لو خيرت في كتاب واحد قالوا لك ما عندك فرصة أنك تأخذ إلا كتاب واحد في التفسير يكفيك طول الحياة، نقول لك إذن اختر تفسير الطبري أعانك الله، مع أن تفسير الطبري أسلوبه فيه صعوبة شوية لكنها صعوبة حلوة، يعني مع كثرة الممارسة والقراءة فيه يعني يصبح سهلا ولكنه مفيد جدا وعميق وتتعلم منه أشياء كثيرة. والطبري هو اسمه محمد ابن يزيد، عفوا محمد ابن جرير ابن يزيد الطبري الطبرستاني، يعني الطبرستاني هي الطبري، الطبرستاني يعني نسبة إلى مدينة طبرستان، وطبرستان هي مقاطعة أو إقليم من أقاليم الفرس بلاد فارس اللي هي إيران الآن، يعني الطبري يعتبر إيراني ولكنه من علماء أهل السنة الكبار، لأن إيران أصلا كانت دولة من دولة سنية ما دخلها التشيع إلا يعني مؤخرا، فهو ولد في إقليم طبرستان ونشأ في منطقة قريبة من منطقة الري، والري هي منطقة قريبة من طهران اللي هي عاصمة إيران اليوم، قريبة منها جدا اللي هي منطقة الري، وكان هو قريب من هذه المنطقة. ولذلك أنا أعتبر الإمام الطبري من الذين عاشوا على الشاطئ، شاطئ بحر قزوين. تعرفون بحر قزوين يا شباب الآن الموجود في بين إيران وروسيا والجمهوريات الإسلامية، بحر قزوين هذا يعتبر من البحار الموجودة الآن اللي يعني فيها حقول نفط كثيرة جدا، ولذلك تعتبر دول مصدرة للنفط على بحر قزوين تعتبر إيران منها وروسيا وظن أذربيجان مناطق أو الجمهوريات. فالإمام الطبري نشأ في تلك المنطقة يعني المليئة بالبترول والثروة، لكنه قبل أن تكتشف هذه الثروة، نحن نقول ما تركه لنا الطبري رحمه الله أثمن عندنا من البترول وأثمن من أي طاقة أو مصدر مصادر الطاقة. فالإمام الطبري صنف تفسيره هذا عام 200 و تقريبا 282 هجرية، صنف تفسيره تقريبا سنة 282 هجرية. أنا الحقيقة نسيت، لكن وإن كنت كتبت عن هذا التفسير مقالات منشورة، وبقي في إملائه على طلابه وكتابته 8 سنوات حتى سنة 290 هجرية، وهو عاش بعد هذا التاريخ 21 سنة، لأنه توفي 311 أو 310 أو 20 سنة. فالإمام الطبري رحمه الله بذل جهدا خارقا في جمعه وتصنيفه وترتيبه للتفسير، وهو تفسير يتميز بما يلي: 1. أولا اضطراد منهجه، فهو منهجية واحدة من سورة الفاتحة إلى سورة الناس. بعض المفسرين تجد أنه يعني يتغير منهجه من سورة إلى سورة، وربما يضعف في وسط التفسير وفي آخره، يعني يأتي في بداية التفسير مثلنا، أنا في بداية المحاضرة نشيط وفي آخر المحاضرة أنام. لا، الطبري تلقى من أول التفسير الأخير نشيط، ويعني أسلوبه مضطرد واحد. الأمر الثاني أنه جمع فيه ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين في تفسير الآيات والسلف، يعني هذه الطبقات الثلاث: الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، كل كلامهم في التفسير أو كل كلامهم في التفسير الصحيح الذي ثبت عند الإمام الطبري وبلغه أو دعاه في هذا التفسير وعلق عليه ووجه معانيه واستنبط دلالاته والتمس الأعذار لمن خالف الأدلة منهم من هذه الطبقات الثلاث. الأمر الثالث أنه استخدم الإمام الطبري علمه باللغة وبأصول الفقه وبالحديث وبالتاريخ وبالبلاغة، استخدم كل هذه الأدوات في تفسيره هذا. وبالمناسبة شباب، علم التفسير، وما دمنا نتحدث عن علم التفسير وقيمة علم التفسير، علم التفسير علم صعب بسبب أنه علم واسع. حتى تكون مفسرا مميزا، أو حتى تكون مفسرا، ما ليس بالضرورة تكون مفسرا مميزا، حتى تكون مفسرا لابد أن تكون قبل ذلك لغويا تتقن اللغة العربية والاشتقاق والدلالة، وتكون نحويا تتقن النحو. ما ينفع واحد يعرب لي المبتدأ والخبر فقط ويقول خلاص أنا نحوي. لا، إذا كنت تجهل مسائل النحو وأبواب النحو فلا تصلح أن تكون مفسر، يعني يمكن تصلح أي شيء ثاني إلا أنك تكون مفسر، تشتغل أي شغلة، الشغلات كثيرة، لكنك تكون مفسر لا، لازم تكون متقن للنحو. 3. طبعا هم يقولون متقن للإعراب، والإعراب هو النحو. 3. البلاغة والبيان ومعرفة دلالات الألفاظ والتقديم والتأخير والكناية والاستعارة والتشبيه وما يتعلق بكل مسائل علم البلاغة والبيان والبديع، وهذه لابد أن تكون متقنا لها حتى تفهم القرآن الكريم على وجهه. ولذلك الزمخشري في مقدمة تفسيره حمل حملة شعواء، ارجعوا لتفسير الزمخشري، اقرأوا مقدمة تفسير الزمخشري، ترون أنه يقول مهما كانت معرفتك بالعلوم إذا كنت تجهل علوم البلاغة أنت لا تصلح مفسر، دور لك أي شغلة ثانية. أيضا لابد للمفسر أن يكون أصوليا يتقن قواعد أصول الفقه حتى يفهم العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والمشتبه والمتشابه، ويفهم الناسخ والمنسوخ، كيف يفهم، كيف يحمل الآية، يفسر الآية الناسخة ويحمل معاني المنسوخ، يعني كل التفاصيل هذه متعلقة بأصول الفقه، وكل ما يتعلق بالاستنباط من القرآن الكريم واستخراج الدلالات يعني يعتمد على أصول الفقه بشكل كبير. أيضا علم الفقه وأقوال الفقهاء وما آخذ الفقهاء من الآيات وكيف يفهمونها ويستنبطون من الأحكام لابد أن يتقنها المفسر. وأيضا من القضايا أو من العلوم التي يتقنها الحديث. واحد يفسر القرآن الكريم وهو لا يعرف الحديث، ترد أحاديث في بيان معاني الآيات يذهب فيخالفها إلى معاني أخرى. ونحن قلنا في محاضرة سابقة أنه إذا ثبت الحديث وكان نصا في معنى الآية فإنه ينبغي أن يصار إليه ولا يجوز مخالفته. هذه يعني بعض الأدوات، وسوف تأتي معنا إن شاء الله في شروط المفسر. الإمام الطبري رحمه الله كان متقنا لكل هذه الأدوات، يمتلك الأدوات التي يحتاج إليها من يفسر القرآن الكريم، ولذلك جاء تفسيره على أحسن وجه. طبعا نحن لا نقول إنه تفسير خال من الأخطاء، لأنه لا يوجد كتاب بشري خال من الأخطاء، ولا يوجد، لا يكاد يوجد، كما قال الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يعني الآية تدل على أن أي كتاب من عند غير الله من البشر فإنه سيكون فيه اختلاف كثير، ولكن تتفاوت الكتب في درجة الاختلاف، بعضها اختلاف كثير وبعضها وسط وبعضها. فنحن نقول الإمام الطبري أيضا كان متقنا لهذه الأدوات، ولذلك العلماء عبر التاريخ إلا من قل منهم لا يشتغلون بالتأليف في تفسير القرآن الكريم إلا في آخر أعمارهم، بعد أن يطلبوا العلم الحديث والفقه وأصول الفقه واللغة العربية بفروعها ونحو ذلك يتجهون إلى التفسير، وأما قبل ذلك فإنهم يعني لم يتجهوا إليه لأن الآلة لم تكتمل بعد. الإنسان يحتاج يتعلم كل هذه العلوم حتى يتقنها ثم يتوجه إلى بيان معاني القرآن الكريم وتفسيره. الإمام الطبري يعني أيضا من المزايا التي تميز بها رحمه الله أنه كان على مذهب أهل السنة وعلى مذهب يعني السلف الكرام رضي الله عنهم، لم يكن يؤول الآيات تأويلا غير صحيح، لم يكن يخالف أقوال السلف، كان يحتفي بأقوال السلف رضي الله عنهم ويعرف لهم مكانتهم. ونحن يا شباب عندما نقول لابد من العناية بأقوال السلف ليس معنى ذلك أننا نقدس الأشخاص أو نزعم أنهم معصومين عن الخطأ، كلا، ولكننا نحن نتعامل مع المسألة تعامل علمي وموضوعي، ونقول هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم هم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يرون الوحي وهو ينزل وكانوا يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم وهو يفسر وهو يبين المعاني، فهم أولى الناس بأننا نأخذ عنهم تفسير القرآن الكريم. ثم اللغة التي نزل بها القرآن هي لغتهم هم، ونحن نقلدهم في هذه اللغة، نحن لسنا عربا، نحن مستعربون، أما هم فهم عرب خلص، فنحن عندما نقلدهم في فهمنا لمعاني القرآن نحن نسير على المنهج الصحيح، لأنهم هم أهل اللغة وزادوا علينا بأنهم صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وفهموا ماذا يقصد عليه الصلاة والسلام، يعرفون ماذا يقصد من كلامه عليه الصلاة والسلام، فهم أولى الناس بالاتباع وبالتقليد في بيان معاني القرآن الكريم. الأشياء التي لم يبينوها ولم يفسروها ننتقل لمن بعدهم من التابعين وهكذا. حتى إنك اليوم تسأل عن معاني القرآن الكريم العالم المتخصص، لماذا؟ لأنه عندما يبين لك معنى الآية يقول معنى الآية كذا وكذا والدليل على ذلك كذا وكذا وكذا. هذا رجل عنده علم وعنده أدلة، في كل علم لابد أن يكون هناك أدلة يطمئن إليها الناس في علومهم. يعني ما هو معقول حتى الآن الطبيب الحاذق لا يخمن التشخيص، يعني مثلا يرى المريض بمجرد النظر يقول أنت عندك فشل كلوي مثلا، خلاص يلا ركبوه على الآلة التي تغسل الكلى مباشرة، لا أبدا، ما فيها أحد يسوي الحركة هذه، وإنما يقول ربما أنت من خلال ما يظهر من الأعراض التي أخبرتني بها مبدئيا ربما يكون عندك فشل كلوي، تعال دعنا نحلل الدم، فإذا حلل الدم ورأى المقاييس قال أوه ثبت فعلا أنت عندك مشكلة في الدم، تعال خلنا نسوي مثلا منظار ونرى، نأخذ عينة مثلا من المعدة أو من إلى آخره أو من الكبد أو من الرئتين، فيأخذ عينة ثم يحللها فيكتشف أن هناك مرض مثلا سرطان أو غيره. يعني حتى شوف ما في التخمين في الموضوع، الموضوع فيه أدلة، فيه تحليل، فيه تشخيص، فيه ثم هناك فريق طبي يقرر، يعني مراحل. أما الارتجال كذا ما في أحد يقبل به في أي علم من العلوم، وإنما العلوم كلها مبنية على علم وعلى خبرة وعلى ممارسة وعلى تجربة وعلى يعني تاريخ. ولذلك في كل علم له أهله المتخصصون فيه. تفسير القرآن كذلك ليس مشاعا، ما هو أي واحد يتكلم في القرآن، ولا أي واحد يتكلم في الحديث، ولا أي واحد يتكلم في اللغة، ولا أي واحد يتكلم في الطب أبدا. ولكن للأسف الشديد أن في زمان الطب، لا الطب لو يتكلم واحد في الطب وهو غير طبيب يعني يوقف عند حده، لأن الناس ليس عندها استعداد تضحي بحياتها. ولذلك تسمعون مثلا كف التحقيق مع طبيب نسي مثلا مشرط في داخل المريض أو في بطن المريض، أو مثلا أجرى عملية بشكل خاطئ، أو تهاون في إجراءات السلامة فمات المريض، لن يترك هذا المريض، سيطالب ويشتكيه حتى يطلع روحه. لكن عندما يأتي يتكلم شخص في القرآن بغير علم يعني عادي، ما في مشكلة، والناس أصبحت لا تبالي بهذا، ولا يوجد من يحتسب عليه ويوقف عند حده حتى يسكت ويمسك لسانه عن الكلام في كلام في كتاب الله بغير علم. ولو كان هناك عقوبات رادعة لمن يتكلم في الدين بغير علم كما هو الواقع في مثلا في الطب وفي غيرها لارتدع هؤلاء المتعلمون عن الكلام في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني نحن دورنا أننا نبين يعني خطورة هذا الذي يتكلم في كتاب الله، خطورته على أديان الناس، لأن الذي يفسد على الناس يعني الذي يتكلم في الطب بغير علم يفسد على الناس أبدانهم فقد يموت أحدهم، لكن هذا يفسد على الناس أديانهم وهو أخطر وأشد يعني خطورة. طيب، الإمام الطبري رحمه الله عندما صنف تفسيره هذا وهو من أهم المصادر في التفسير بالمأثور تلقفه العلماء بالقبول، وهذه من مزاياه. أخذه العلماء، ما هم بس الناس العاديين، أخذه العلماء مثل أبي إسحاق الإسفرائيني وابن خزيمة وغيرهم العلماء الكبار، فقرأوا تفسير الطبري من أوله إلى آخره، فلما قرأوه ذهلوا من هذا العلم الذي فيه. فقال أبو إسحاق الإسفرائيني: لو سافر مسافر إلى الصين من أجل كتاب الطبري لم يكن ذلك كثيرا. طبعا الإمام الطبري كان يعيش كما قلت لكم في إيران، والصين ليست بعيدة يعني بعد كبير، لو تنظرون إليها في الخريطة الآن إيران عن الصين أظن ما ليست بعيدة، لكن يعني كانت بمقاييس ذلك الزمن بعيدة. لكن نحن اليوم عندما نقول اطلب العلم لو في الصين، الصين بعيدة علينا نحن، ونحن هنا في الجزيرة العربية وفي السعودية يعني تعتبر بعيدة علينا. لكن المهم أنه يقول يعني لو رحل مسافر أو سافر مسافر ليطلب كتاب الطبري في الصين لم يكن ذلك كثيرا عليه لما فيه من العلم ولما فيه من النفائس. ونحن نقول صدق أبو إسحاق رحمه الله، فإن تفسير الإمام الطبري يعتبر من أجود وأثمن كتب التفسير على الإطلاق. أيضا قرأه ابن خزيمة وقرأه غيره، وقيل فيه لما قرأه أحد العلماء قال: ما على أديم الأرض أعلم من ابن جرير الطبري، إشارة إلى ما فيه من العلم. ونحن نقول ذلك أيضا، نحن يعني خبراء بتفسير الطبري رحمه الله وقرأناه مرارا. هذا التفسير من أثمن وأجود كتب التفسير، وهو مدرسة وجامعة متكاملة في التفسير. وفي مزية أنه تفسير الطبري ليس مجرد كتاب يقول لك معنى هذه الآية كذا، وإنما هو معلم تفسير يقول لك معنى هذه الآية كذا، والدليل على ذلك كذا، والصحيح في التفسير أن تفعل كذا، وأن تنتبه لكذا، وأن إذا أردت أن تختار بين أقوال المفسرين فافعل كذا ولا تفعل كذا، ووازن بي يعني يعلمك كيف تفسر، ويكسبك ملكة في التفسير، وكيف ترجح بين الأقوال، وكيف تختار بينها، وليس هناك أحد معصوم من الخطأ. يعني هو وقع في بعض الأخطاء في بعض الملحوظات، لكنها تغتفر في يعني في بحر حسناته رحمه الله وفي بحر علمه. أيضا من الكتب الثمينة المصادر في التفسير تفسير القرآن العظيم لابن كثير رحمه الله. طبعا ابن جرير رحمه الله ولد سنة 224 وتوفي سنة 310، يعني فعاش رحمه الله 86 سنة تقريبا، أليس كذلك يا شباب؟ يعني لو قلنا من 1224 إلى 300 هذه 76 سنة زائد 10 86 سنة فعلا رحمه الله. وطبعا الطبري رحمه الله يعني انقطع للعلم وللعبادة وألف مؤلفات كثيرة، ولذلك لم يتزوج رحمه الله وتوفي رحمه الله ولم ليس لديه أولاد ولم يتزوج. أيضا من الأئمة كما قلت لكم الذين يعني تعتبر كتبهم مصادر في هذا النوع من التفسير والتفسير بالمأثور الذي يجمع بين الأثر وبين الرأي، تفسير ابن كثير الذي سماه مؤلفه تفسير القرآن العظيم، ومؤلفه هو الإمام إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله المتوفى سنة 774 هجرية. وتفسير ابن كثير يعني يعتبر أشهر من أشهر كتب التفسير، خاصة عندنا هنا في الجزيرة في المملكة العربية السعودية طبع طبعات كثيرة جدا ورزق قبولا كثيرا ثم انتشر في الآونة الأخيرة، الآن يعتبر من أكثر كتب التفسير انتشارا ما شاء الله تبارك الله، يعني يطبع منه ملايين النسخ وتنتهي كل سنة، وهذا من القبول الذي رزقه الله هذا الكتاب. وأيضا يعني جيد حقيقة أن ينتشر تفسير ابن كثير لأنه يقدم تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، هذه من أجود ما فيه تفسير ابن كثير رحمه الله، تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة، تفسير النبوي وتفسير بالسنة أيضا. اجتهد فيه ابن كثير رحمه الله اجتهادا بالغا، وبالغ في تجويده وفي الاستدلال له وفي مراجعته وفي تنقيحه، وأورد الكثير من الروايات، أورد فيه بعض الإسرائيليات، ومثله ابن كثير ابن جرير رحمه الله لم تخلو كتبه من الإسرائيليات. والمقصود بالإسرائيليات الروايات التي رويت عن بني إسرائيل وجاء بها المفسرون فأوردوها في مواضع من التفسير، مواضع محددة طبعا، والمواضع التي ترد فيها الإسرائيليات إما أن تكون قصص الأنبياء السابقين، أنبياء بني إسرائيل عيسى موسى داود سليمان إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومن سبقهم، أو أن تكون روايات عند قصص بدء الخلق، مثلا في قوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، تجد هناك روايات إسرائيلية كيف خلق الله آدم كيف كان يمر عليه إبليس، وهذه يعني يجدونها ويأخذونها من كتاب من التوراة، لأن هناك سفر من أسفار التوراة يعني جزء كبير منها اسمه سفر بدء الخلق، بدء الخلق كيف خلق الله السماوات والأرض كيف خلق آدم، فيه تفصيلات أكثر من الموجود عندنا في القرآن الكريم. فبعض العلماء المتقدمين العلماء بني إسرائيل لما أسلموا جاءوا معهم بهذه الروايات وهذه الأخبار وهذه التفاصيل فانتقلت إلى كتب التفسير، يعني مثلا عبد الله بن سلام رضي الله عنه كان يهوديا، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أسلم عبد الله بن سلام وأصبح من الصحابة الكرام. طيب هل عبد الله بن سلام وهو كان عالم من علماء اليهود وحبر من أحبار اليهود عندما دخل في الإسلام هل سنقول له امسح كل ذاكرتك القديمة يعني كما يقولون يعني تسوي لها ديليت وابدأ صفحة جديدة؟ ما يمكن، هو أسلم رجل عالم، هذا ما هو إنسان عادي، عالم وكان حبر من أحبار اليهود يقرأ التوراة والإنجيل ويعرف كل الروايات التاريخية القديمة، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أسلم ودخل في الإسلام لكنه معه كل يعني موروثه الثقافي من التوراة فنقل، يعني مثلا تأتيك بعض القصص في القرآن الكريم مختصرة جدا لكن في التوراة تفاصيل لها، والنفس دائما تتشوف إلى التفاصيل، فربما كانوا يذكرون هذه التفاصيل في مجالسهم ولطلابهم وتلاميذهم فانتقلت في كتب التاريخ وفي كتب التفسير. فمثلا في قوله سبحانه وتعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان. هذه قصة ترد عندنا في سورة الأنبياء باختصار شديد، لكن ترد في كتب في التوراة في تفاصيلها كثيرة، كيف أن جاء يعني ما هي القصة وكيف وقعت وكيف حكم سليمان وماذا حكم داود وهكذا. فيأتي بعض المفسرين ويأتي بالتفاصيل، يأتي بعضهم يقول ما لها داعي هذه التفاصيل، كيف تأتي بكتب بني إسرائيل عندي في التفسير؟ وصارت يعني اختلاف بين العلماء في مسألة جواز دخول الإسرائيليات في كتب التفسير أو عدم جوازها، ولذلك المفسرون من القدماء يذكرونها ويوردونها، وبعض المعاصرين يبالغ في الإنكار على هذا الفعل ويرى أنه لا يجوز أن تورد الإسرائيليات. وهناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول يعني حدثوا وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ولذلك قسم العلماء الروايات الإسرائيلية التي تروى في كتب التفسير إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما وافق ما عندنا في كتب التفسير أو كتب عندنا في الإسلام بصفة عامة، قالوا ما وافق ما عندنا نقبله. لماذا يدود؟ قالوا لما لأنه وافق ما عندنا. يعني مثلا عندما جاء حبر من أحبار اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد إننا نجد عندنا في التوراة أن الله يوم القيامة يجعل السماوات والأراضين على إصبع، ويجعل الأرض على إصبع، ويجعل على إصبع وكذا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ قول الله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. لماذا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه وجد أن كلام هذا الرجل والحبر العالم يوافق ما ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. فنحن نقول ما وافق ما عندنا نأخذه، لأنه وافق ما عندنا، أصلا المصدر واحد، الله سبحانه وتعالى المصدر هذه وهذه وهذا، التوراة والإنجيل والقرآن والزبور هي منزلة من الله، لكن التوراة والإنجيل تعرضت للتحريف، لكن بقي فيها أشياء مما عندنا، فلما توافق ما عندنا ممتاز. النوع الثاني أن يخالف ما عندنا. الإسلام والقرآن يقول شيء وبخلافه يأتي هذه الرواية الإسرائيلية، نقول هذه الرواية باطلة ومردودة ولا قيمة لها. هناك نوع ثالث وهذا هو الذي يكون يعني يتكلم عنه العلماء كثيرا، النوع الثالث الذي لا يأتي في تأتي رواية إسرائيلية ليس في القرآن ولا في السنة ولا في الإسلام ما يردها ولا ما يدل على قبوله. كذا يعني ليس عندنا ما يردها وليس عندنا ما يجعلنا نقبلها. طيب وش الحل معها هذه النوعية من الإسرائيليات؟ قالوا هي التي يقصدها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فمن رواها فلا حرج عليه ومن ردها فلا حرج عليه. ولذلك فالخلاف في هذا هو من هذا النوع، من ذكرها من المفسرين اجتهادا منه فنحن نلتمس له العذر، ومن ردها فنحن أيضا نقبل رأيه. تفسير ابن كثير طبعا له طبعات كثيرة وانتشر وتميز بمزايا، أولا أنه يفسر القرآن بالقرآن ويجتهد في غاية الاجتهاد، ولذلك لو يقرأ الواحد منكم الآن تفسير ابن كثير يجد أنه يفسر القرآن بالقرآن بشكل كثير، منها ما ينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما ينقله عن الصحابة، ومنها ما يجتهد هو فيه. وإذا اجتهد المفسر في بيان معاني القرآن الكريم بالقرآن فإنه قد يصيب وقد يخطئ، فليس بالضرورة أن كل تفسير القرآن الكريم بالقرآن معناها أنه مقبول مطلقا، لا، قد يكون مقبول وقد يكون مردود، لأنه قد يكون مقبول لأنه ظاهر. يعني مثلا واحد يقول والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، هذا واضح ما فيه خلاف، تفسير القرآن للقرآن، هذه أعلى درجة من تفسير القرآن بالقرآن، أن يكون واضح تفسير القرآن للقرآن، بيان القرآن لنفسه في نفس السياق. أو مثلا في قوله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، هذا واضح أيضا، إذا قلنا لك ما هو من هو الهلوع تقول هو الذي إذا مسه الخير كذا وإذا مسه الشر كذا، والقرآن واضح في هذا. لكن يأتيك مثلا في قوله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين، ما المقصود برب العالمين؟ العالمين ما المقصود بها؟ فتذهب إلى قوله سبحانه وتعالى قال فرعون وما رب العالمين، يقول لموسى هذا الكلام، قال موسى قال رب السماوات والأرض وما بينهما. فنقول في تفسير العالمين إذن هي ما سوى الله، السماوات والأرض وما فيهما من المخلوقات، هذول العالمين. مالك يوم الدين، نقول مالك يوم الدين أي يوم الجزاء والحساب، بدليل قوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، ونحو ذلك من الآيات التي تكون واضحة في الدلالة على أنها تفسر آيات أخرى. أيضا ملأه رضي الله رحمه الله بتفسير القرآن الكريم بالسنة النبوية، فأورد فيه ما التفسير النبوي الذي وجده المباشر، وأورد فيه أحاديث كثيرة حملها على معاني القرآن الكريم، يعني تفسير القرآن بالسنة. ولذلك يعتبر تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله من أجود كتب التفسير في بيان القرآن بالسنة، في بيان القرآن بالسنة. ولذلك لو تسأل يسألك واحد أو يستشيرك يا جنيد ويقول أريد أن تدلني على كتاب من كتب التفسير التي اعتنت بتفسير القرآن بالسنة، تقول له مباشرة عليك بتفسير ابن كثير، فهو من أجود من كتب في هذا. أيضا ابن كثير اهتم ببيان معاني اللغوية للآيات والدلالات اللغوية، واعتمد على كتب اللغة المعتمدة، وأيضا أورد أسباب النزول، استخدم كتب الناسخ والمنسوخ الموثوقة في تحديد الآيات المنسوخة والناسخة في التفسير وإلى آخره. فهو كتاب قيم ثمين جدا، يعتبر من أجود كتب التفسير بالمأثور، والذي مزج بين المأثور وبين الرأي. هناك كتاب ثالث يعتبر أوسع منهما فيما يتعلق بالتفسير بالمأثور، وهو كتاب عنوانه الدر المنثور في التفسير بالمأثور. الدر المنثور في التفسير بالمأثور للإمام السيوطي رحمه الله. والسيوطي توفي رحمه الله سنة 911، وصنف كتبا كثيرة جدا، أوصلها بعضهم إلى 500 كتاب، فهو من أكثر المؤلفين في الإسلام الذين كتبوا مصنفات ما شاء الله عليه. من كتب الكبيرة التي ألفها هذا الكتاب الدر المنثور في التفسير بالمنثور. أفرده للروايات المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن الصحابة، عن التابعين في التفسير. يعني إذا أردت تعرف تفسير الصحابة، تفسير التابعين، تفسير أتباع التابعين للقرآن الكريم، تجد كتاب الدر المنثور للسيوطي رحمه الله من أجود الكتب التي يعني اعتنت بهذا. ومثله وهو متقدم عليه ابن أبي حاتم، له كتاب سماه تفسير القرآن، وابن أبي حاتم قريب يعني من الإمام الطبري، متقدم جدا، أما السيوطي متأخر 911. جمع في كتابه أيضا ابن أبي حاتم الروايات التي وصلت إليه في التفسير، ولم يتكلم هو برأيه. يعني الطبري لما تقرأ في كتابه تجد أنه يرجح ويختار ويحلل ويتكلم في اللغة ويتكلم ويستشهد بشواهد الشعر على المعاني اللغوية، يعني موسوعة. لكن ابن أبي حاتم أبدا، يعني لو أردت أنك تستخرج كلام ابن أبي حاتم نفسه ما يبقى معك ولا شيء، كلها روايات 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 روايات. ومثله السيوطي في كتاب الدر المنثور كلها روايات مأثورة عن الطبقات المتقدمة في التفسير. ولذلك ليس كتابا من كتب التفسير بالاجتهاد أو بالرأي أبدا، مجموع جمع فيه كتاب، وذلك كتاب الطبري أو كتاب السيوطي أيضا يعتبر من كتب التفسير الواسعة التي طبعت، أنا أتصور ربما أنها يعني موجود الآن في 19 مجلد تقريبا، يعني من المجلدات الكبيرة. وطبعا تفسير الطبري وتفسير الدر المنثور حققها الشيخ عبد الله بن عبد المحسن التركي ومعه مجموعة من المحققين والباحثين، وأخرجها وطبعت في دار هجر، وهو الحقيقة قدم خدمة رائعة جدا للباحثين الدكتور عبد الله حفظه الله عندما طبع واعتنى بهذين التفسيرين، وأيضا اعتنى بتفسير القرطبي أيضا وطبعته مؤسسة الرسالة. واضح يا شباب؟ أحد عنده سؤال في تفسير الطبري تفسير ابن كثير؟ واضحة. أيضا من الكتب التي يعني ذكرها الإخوة هنا كتاب أضواء البيان، يعني هم وضعوه على أنه من التفسير بالمأثور، الحقيقة هذا غير صحيح. تفسير ابن الشنقيطي رحمه الله، والشيخ محمد الأمين الشنقيطي من المعاصرين، يعني توفي قريبا يعني عام 1393، هو ليس من التفسير بالمأثور، هو تفسير بالاجتهاد وبالرأي المحمود. البعض يعني الذين ذكروه هنا أنه تفسير بالمأثور، يعني هم يدرجون أي تفسير للقرآن بالقرآن أنه تفسير بالمأثور، هذا غير صحيح، لأن تفسير القرآن بالقرآن حسب المفسر. إذا كان التفسير الذي أو الذي فسر القرآن بالقرآن النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول هذا تفسير نبوي وهو تفسير بالمأثور. أما إذا كان تفسير صحابي اجتهد برأيه في حمل آية على أخرى، فهو تفسير له حكم تفسير الصحابي، وهو يعتبر تفسير بالاجتهاد والرأي، وننظر في مدى دقته وفي مدى يعني إصابته للصواب، كما فعل عبد الله بن عباس رضي الله عنه عندما حمل قول الله تعالى والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع على الدلالة على قوله تعالى ولم يروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. فنحن العلماء يعني قد ينازعونه في هذا وقد يوافقونه، ومثله التابعي أيضا إذا فسر القرآن بالقرآن باجتهاد منه فأيضا له حكم تفسير التابعي، وله وهو مأثور من كون بكونه أثر إلينا، يعني نقل إلينا نحن المتأخرين. أما لو تأملت فيه فهو تفسير بالرأي المحمود المبني على العلم والاجتهاد، وتفسير الإمام الشنقيطي رحمه الله أضواء البيان. طيب التفسير بالرأي هم يقسمونه إلى قسمين، يقولون تفسير بالرأي المحمود وتفسير بالرأي المذموم، ويقولون إن التفسير بالرأي المحمود هو التفسير الذي استند فيه صاحبه إلى علم بأصول التفسير وأدواته. فإذا كان يفسر القرآن الكريم باستخدامه لهذه الأدوات وبهذا العلم، فإنه يكون تفسيرا بالرأي المحمود. وأما إذا كان يفسر القرآن الكريم بغير علم وبمجرد الهوى والرأي، هذا تفسير بالرأي المذموم المحرم في الحقيقة. يعني نحن نقول التفسير بالمذموم أو التفسير بالرأي المذموم من باب يعني التساهل في العبارة، وإلا هو التفسير بالرأي المحرم، لأن القرآن الكريم ما فيه وسط، أما تتكلم بعلم ولا تسكت، ما هو بتتكلم بغير علم نقول يا أخي ما ينبغي لك يا أخي ما، لا ما فيه الكلام هذا، هذا محرم عليك أنك تتكلم في كلام الله سبحانه وتعالى بمجرد الرأي والظن، ما يجوز، وإنما تتكلم في تفسير القرآن الكريم بعلم أو تسكت، هذا الخيار الوحيد. من الكتب التي يعني يتحل يعني يذكرونها في كتب التفسير بالرأي المذموم، وأيضا هذا ليس بصحيح، ليس على إطلاقه، تفسير الزمخشري. والزمخشري هذا اسمه محمود بن عمر الزمخشري، والزمخشري نسبة إلى زمخشر، مدينة من مدن إيران ينسب إليها الزمخشري. الزمخشري هذا ولد سنة 460 تقريبا من الهجرة، وتوفي سنة 538، وصنف كتابه الكشاف في مكة، واستغرق في تأليفه سنتين وكم شهر، يعني كما قال كمدة خلافة الصديق أبي بكر الصديق رضي الله عنه. الزمخشري في تفسيره هذا ليس كله تفسيرا بالرأي المذموم، وإنما فيه تفسير بالرأي المذموم وفيه تفسير بالرأي المحمود الصحيح، لأن الإمام الزمخشري كان عالما باللغة وعالما بالناسخ والمنسوخ، ولكنه كان يعتقد مذهب المعتزلة فينفي الصفات ويؤولها ويعني يبالغ في ذم أهل السنة وأهل السلف، السلف الصالح رضي الله عنهم الذين يعني يتبعون السلف الصالح، ويرى أن الذين يثبتون لله صفاته كما ذكرها سبحانه وتعالى في القرآن أنهم مجسمة يشبهون الله بخلقه، وأما هو وأمثاله فهم ينزهون الله عن مشابهة المخلوقين. يعني حتى هم في رأيهم المنحرف عندهم يعني محبة لتنزيه الله، في حين أنهم يفرون من ذلك فيقعون فيما هو أشد منه، كما يقول ابن تيمية رحمه الله أن الذين يقولون إن الله سبحانه وتعالى ليس بسميع، يقولون نحن لا نريد أن نشبه بمخلوقاته، قال أنتم فررتم من تشبيهه بالمخلوق فشبهتموه بالجماد. الله سبحانه وتعالى يقول الرحمن على العرش استوى، قالوا لا ليس معنى استوى يعني استوى، المقصود معناه استولى، فقال سبحان الله، يعني الله يثبت لنفسه الصفة وأنتم تنفونها عنه. فالزمخشري عيبه أنه معتزلي مبتدع داعية إلى بدعته، هذه المشكلة. لو كان داعية يعني يسكت وريحنا من شره، لكن المشكلة أنه داعية إلى بدعته، يعني يدسدس الاعتزال وعقيدة المنحرفة يحاول يحطها في التفسير. طبعا ما يتنبه لهذا إلى العلماء، أما القارئ العادي ما ينتبه للعقيدة التي يحاول هو أنه يعني يضعها في مطاوي الآيات وفي تفسير الآيات. هذا عيب الزمخشري، هذا يعتبر رأي مذموم محرم فعله هذا، وأخطأ في بعض الأخطاء مثلا يعني في بعض الآيات، خاصة في تفسيره لسورة مثلا التكوير في قوله سبحانه وتعالى وما صاحبكم بمجنون وما هو على الغيب بضنين، أيضا أساء فيها الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن عندما تأتي إلى استنباطاته وتوجيهاته البلاغية تجد أنه من أجود المفسرين على الإطلاق. ولذلك نحن نقول دائما الزمخشري، كتاب الكشاف للزمخشري يعتبر مصدر من مصادر بلاغة القرآن التي أو كتب التفسير التي كشفت بلاغة القرآن بشكل رائع جدا جدا. ولذلك نحن نقول نفرق يا شباب، لا نقول أنه من كتب التفسير المذموم على الإطلاق ولا التفسير المحمود على الإطلاق، ولكن نفصل نقول فيه أخطاء ومواطن هي من التفسير بالرأي المذموم بشكل واضح، وفي مواطن هي لا بالعكس هي من التفسير بالرأي المحمود المعتمد على قواعد البلاغة واللغة والاستدلال الصحيح، وهذه ميزة لتفسير الزمخشري. لذلك مع يعني نحن نؤيد يعني هذا الرأي. هناك تفسيرات يا شباب بالرأي المذموم تعتبر مصيبة مصيبة وفتنة، وهي موجودة في المكتبات وموجودة في الانترنت الآن بكثرة عبر التاريخ. هي بعض الفرق المنحرفة التي ليست من الإسلام في شيء، مثل الشيعة، الرافضة، الإسماعيلية، القاديانية، هذه الفرق ليست من الفرق الإسلامية، هؤلاء كفار لأنهم يخالفون أصول المسلمين. هؤلاء فسروا القرآن الكريم على أصولهم المنحرفة، فنحن نقول هذا هو من التفسير المذموم المحرم، لأنهم يفسرون القرآن الكريم ولا يعتمدون فيه لا على اللغة ولا على الاستنباط الصحيح، وإنما يأتون بأقوال لا تدل عليها الآيات البتة. مثال ذلك كما قلت لكم عندما يقول الله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال الشيعة الرافضة البقرة عائشة، هذا تفسير واحد أحمق جاهل لا يعرف لغة ولا يعرف تاريخ، يعني يحيط به الجهل من كل مكان. كيف الله سبحانه وتعالى يقول القصة أنها قال وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، موسى عليه الصلاة والسلام، قال الشيعة البقرة هي عائشة. طيب ما علاقة عائشة بموسى عليه الصلاة والسلام؟ موسى قبل عائشة بقرون قرون كثيرة، فكيف يقول لقومه اذبحوا عائشة؟ هذا يعني جمع الشيعة في هذا بين الجهل بالتاريخ والجهل باللغة والجهل بكلام الله. أيضا في قوله سبحانه وتعالى بينهم أو عفوا والشمس والقمر يسجدان، قالوا الشمس والقمر يعني الحسن والحسين. يا سلام، شوف التفسير. طيب ما هو الدليل على أن الشمس والقمر هنا المقصود بها الحسن والحسين؟ قالوا الحسن والحسين. طيب وش الدليل؟ قالوا الحسن والحسين كلام لا عليه دليل ولا عليه أي علامة من علامات القبول، يعني مجرد هوى، مجرد حماقة، مجرد جهل، ويفسرون القرآن. ولذلك أنت تفتح كتاب التفسير من كتبهم أحيانا فتضحك تضحك 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 ثم تغلق الكتاب. طبعا أنت إذا كنت على علم تعرف، لكن إذا وقعت هذه التفسيرات في يد واحد جاهل ما يعرف ولم يطلع على كتبه وقرأ هذا الكلام. ولذلك هو دين مبني على الجهل، يشترط فيك لكي تكون في هذا الدين تكون جاهل وعقلك مغلق، يشترط أنه يغلق بإحكام حتى تقتنع. أما إذا كان في أمل يفتح فإنك سوف لن تقتنع بهذا الدين المبني على الكذب. فهذا من أبرز كتب التفسير المبنية على الرأي الباطل المذموم كتب الرافضة في التفسير، وهي كثيرة وليست كلها مليئة بالكذب. يعني مثل كتاب مجمع البيان للطبرسي مثلا فيه حق وباطل، مثل كتاب الميزان للطبطبائي فيه حق وباطل، وفيه كتب من كتبهم لا تكاد تجد فيها الحق، لا تكاد تجد فيها الحق إلا الباطل والتعالم والكذب وتحريف الكلم عن مواضعه. أيضا من الكتب اللي أيضا كتاب أو كتب الخوارج، هناك فرقة من الفرق التي خرجت على أهل السنة وهم الخوارج الذين يسمونهم الوعيدية، الذين يرون أصول الخوارج مثل الوعد والوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمنزلة بين المنزلتين من القواعد التي أنا متأكد أنكم درستوها في مقرر العقيدة والفرق. هؤلاء الفرقة يعني يأتون للقرآن الكريم. المشكلة يا شباب وش هي؟ أن كل فرقة من الفرق التي خرجت على أهل السنة وخرجت على الإسلام ترى أن القرآن الكريم هو مصدرها وتفسر القرآن الكريم على حسب هواها. والمشكلة أنك لا تكاد تجد فرقة منحرفة إلا وتجد لها استنباطات من القرآن الكريم توافق هواها. يعني مثلا الذي يريد أن يتكلم بغير علم هذا ما يحد أحد، فيأتي يقولون أحدهم، يعني لاحظوا يعني من الكذب في التفسير أن أحد المنافقين من المتأخرين يقول جمال عبد الناصر أنك مذكور في القرآن الكريم في قوله تعالى ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. الله سبحانه وتعالى يمتن علينا في الآية بأن الله يعني يقول هذه الأنعام وهذه الغنم وهذه الإبل والبقر التي رزقكم الله لكم فيها جمال، يعني هي جميلة عندما تسرحون بها في الصباح وتعيدونها إلى منازلكم في المساء. يأتي هذا المنافق ويقول جمال، هنا المقصود به جمال عبد الناصر، ويكرر ويقول ولكم فيها جمال ويسكت، ولكم فيها جمال. هذا يعني يتكلم بغير علم ويعبث بالقرآن الكريم. وأيضا مثله يقولون، وهذه يعني من اللطائف أو النكت الحقيقة التي تقرأها في بعض الكتب العابثين، أن يقولون كانوا راكبين في سفينة اسمها كوك، فقال أنتم تقولون أن القرآن الكريم فيه كل شيء، هل اسم هذه السفينة موجود في القرآن الكريم؟ فقال أحد الحمقى والمغفلين نعم موجود. وين؟ قال في قوله تعالى وتركوك قائمة. شفت العبث والاستهزاء؟ الله سبحانه وتعالى يقول وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، يعني تركوك. قال هذا وتركوك، شفت؟ يعني حتى الذي يعبث يستطيع أن يجد له مدخل ويضحك على الآخرين ويقول القرآن يدل على كذا ويدل على كذا، في حين القرآن لم يدل على هذا، والقرآن نزل قبل 1400 سنة، وهذه الأشياء اسم السفينة ولا اسم جمال عبد الناصر هذه ما لها علاقة في الموضوع، ولكن الجهل والتعالم والكذب والعبث بالقرآن الكريم. وكذلك المعتزلة والرافضة والخوارج وجدوا لهم في القرآن الكريم ما يسمى يمكن أن يظنه المستعجل أو الجاهل دليلا وهو ليس كذلك. فالقرآن الكريم لا يدل على باطل المبطلين، وإنما هو كتاب هداية وكتاب حق، لكن الله سبحانه وتعالى ابتلانا به. ولذلك لاحظوا كانت تنزل الآية على النبي صلى الله عليه وسلم فيهتدي بها الصحابة ويضل بها المنافقون، فيقول وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. والآيات واحدة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن زاده القرآن هداية وثبات ويقين وإيمان وعلم، ونعوذ بالله من الخذلان. وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق، وإن شاء الله نكمل إن شاء الله في المحاضرة القادمة الحديث عن مناهج المفسرين. نستودعكم الله والإخوة المشاهدون، ونراكم على خير، وشكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.